الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، يشير إلى صدره 3 مرار: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. لا يكذبه بفتح الياء وإسكان الكاف. بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين، بحسب امرئ من الشر، أن يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور في هذا الحديث: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا، أو لا يحسد بعضكم بعضا. الحسد مركوز في طباع البشر، هو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. وينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام: فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وكان ذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منه. وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من القرآن، فقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده: لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب وغيره. فهذا قسم. وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده، فلم يبغي على المحسود بقول ولا فعل. وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك، وهذا على نوعين: أحدهما ألا يمكنه إزالة الحسد من نفسه فيكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم به، والثاني من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده ويبديه في نفسه مستروحا إلى تمني زوال نعمة أخيه، فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية، لكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود ولو بالقول فيأثم بذلك. وقسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله، فإن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك، كما قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وإن كانت فضائل دينية فهو حسن، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهادة في سبيل الله عز وجل، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. والحديث في الصحيحين وقد مر أكثر من مرة. وهذا هو الغبطة، وسماه حسدا من باب الاستعارة كما يقول العلماء. قسم آخر إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإسداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبة ليكون أخوه المسلم خيرا منه وأفضل. وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا ما يتعلق بالنهي الأول: لا تحاسدوا. وأما الثاني فقد قال رسول الله: ولا تناجشوا. فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع، هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. وقال ابن عبد البر: أجمعوا أن فاعله عاص لله عز وجل إذا كان بالنهي عالما. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التباغض: ولا تباغضوا. فنهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله بل على أهواء النفوس، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، كما قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورغب الله في الإصلاح بينهم، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلا في النهي، ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه وكان الرجل معذورا فيه في نفس الأمر أثيب المبغض له وإن عذر أخوه. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هجر المسلم وقطيعته بغير حق، ولا تدابروا. قال أبو عبيد: التدابر المصارمة والهجران مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. رواه مسلم. وأخرج الشيخان عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني في الإثم. وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاث، نص عليه الإمام أحمد واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق، وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء. وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته، وما كان في معنى ذلك على سبيل التأديب، أنه تجوز الزيادة فيه على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا. واختلفوا هل ينقطع الهجران بالسلام، فقال طائفة ينقطع بذلك، وروي عن مالك أنه لا تنقطع الهجرة بدون العود إلى المودة. وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب، فقال في الأجانب تزول الهجرة بينهم بمجرد السلام بخلاف الأقارب، وإنما قال هذا لوجوب صلة الرحم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا قد تكاثر النهي عنه. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يقطب على خطبة أخيه حتى يذر. أخرجه مسلم في الصحيح. واختلفوا هل النهي للتحريم أو للتنزيه، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم. ومعنى البيع على بيع أخيه أن يكون قد باع منه شيئا فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها ويفسخ بيع الأول. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا إخوانا. وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، هذا مأخوذ من قوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب التنافر القلوب واختلافها. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل إلى أخيه النفع ويكف عنه الضرر. ومن أعظم الضر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم الظلم، وهذا لا يختص بالمسلم بل هو محرم في حق كل أحد. ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه، فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. الحديث في الصحيحين. ومن ذلك كذب المسلم على أخيه، فلا يحل له أن يحدثه فيكذبه، بل لا يحدثه إلا صدقا. ومن ذلك احتقار المسلم لأخيه المسلم، وهو ناشئ عن الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وفي رواية: وغمص الناس، وغمص الناس الطعن عليهم وازدراؤهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، يشير إلى صدره 3 مرات، فيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى. فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا، وهو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا. فإن الناس إنما يتفاوتون بسبب التقوى وبحسبها، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله عز وجل. الحديث في الصحيحين. والتقوى أصلها في القلب، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله، وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا أن يكون قلبه خرابا من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذلك أن يكون قلبه مملوءا من التقوى، فيكون أكرم عند الله، بل ذلك هو الأكثر وقوعا. فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما تقول في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول في هذا؟ أو ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من ذاك. الحديث عند البخاري في الصحيح. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر أن يحتقر أخاه المسلم، فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة، فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة ويوم الثاني من أيام التشريق، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير الحق. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا وتراحموا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال يحيى بن معاذ الرازي: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفع فلا تضره، وإن لم تفرح فلا تغمه، وإن لم تمدح فلا تذمه. هذا كله إذا لم يكن كما مر مبتدعا أو فاسقا أو غير ذلك مما يستباح عرضه به، فلي الواجد يبيح عرضه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث العظيم بين لنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يحصلها، وكثير من هذه الآداب التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ضاعت في هذا الواقع المعاصر، فكثير من هذه الآداب صارت نسيا منسيا، لا يعرفها كثير من المسلمين فضلا عن أن يحققوها في حياتهم، فضاعت حقوق كثير من المسلمين بسبب إغفال هذه الآداب. حديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، رواه مسلم. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها، فهو مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. والتفريج أعظم من ذلك، هو أن يزيل عنه الكربة حتى تنفرج عنه كربته وحتى يزول همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. وقوله صلى الله عليه وسلم: كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قيل في التيسير وفي الستر. وقد قيل في مناسبة ذلك: إن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا، بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر، فإن أحدا لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك ولو بتعسر بعض الحاجات المهمة. قيل: لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء، فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب الآخرة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيحين: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا أيضا يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة، وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير، وأنه على الكافرين غير يسير، فدل على أنه يسير على غيرهم، لأنه إذا كان غير يسير على الكافرين فهو يسير على المؤمنين. قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنذاره إلى الميسرة، وذلك واجب، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فتجاوز الله عنه. أخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم من رواية أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. واعلم أن الناس على ضربين: أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص. وفي ذلك قد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام وأولي الأمور، ينبغي عليهم أن يراعوا أحوال الرعية. وأما الهتك والفضح وأمثال ذلك، هذا ليس من دين الله في شيء. لو جاء رجل تائبا نادما وأقر بحد ولم يفسره، لا يستفسر عن حده، بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكما الذي قال: أصبت حدا فأقمه عليه، لم يستفسره الرسول. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه فقال: أصبت حدا فأقمه عليه، لم يستفسره. والحديث في الصحيحين. ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. فهذا قسم، هذا ضرب من الناس. والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيحين: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع به أمثاله. قال مالك: من لم يعرف منه أذى الناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد يكف شره عن المجتمع. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، مر هذا في أكثر من حديث في فضل قضاء الحوائج والسعي فيها. وعن عمر مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه بشواهده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف قالت جارية منهم: الآن لا يحلبها. فقال أبو بكر: بلى وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. الخليفة يحلب لهم أغنامهم رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم، وكانوا يستقبحون ذلك، فكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهن. وكان عمر يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: ثكلتك أمك طلحة، عثرات عمر تتبع؟ رضي الله عنهم. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه. سلوك الطريق الحقيقي هو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، وسلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم كحفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة. وقد يراد أيضا أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاه، فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة بذلك. وقد ييسر الله لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها فتكون موصلة إلى الجنة. وقد دل على ذلك قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة وهو الصراط، وما قبله وما بعده من الأهوال، فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به، فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يكتبون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته، وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه، وإن حمل على ما هو أعم من ذلك دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقا. واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكر، والقرآن أفضل أنواع الذكر. عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن جزاء الذين يجلسون في بيوت الله يتدارسون كتاب الله أن جزاءهم أربعة أشياء: أحدها تنزل السكينة عليه. وعن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. أخرجاه في الصحيحين. والثاني من جزائه غشيان الرحمة، والثالث أن الملائكة تحف بهم، والرابع أن الله يذكرهم في من عنده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أخرجاه. وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله لعبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته، وهو كذلك مباهاتهم به وتنويهه بذكره. وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لأهل ذكر الله تعالى أربعة: تنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحف بهم الملائكة، ويذكرهم الرب في من عنده. وهذا الحديث أخرجه مسلم بنحوه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه، فلا يبلغه نسبه تلك الدرجات العالية، فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال، رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب. كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين. أخرجاه. أشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب وإن قرب، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح، فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له، سواء كان له منه نسب قريب أو لم يكن. فهذا حديث من الأحاديث العظيمة، وكل أحاديث الرسول عظيم. ولو أن الإنسان اجتهد في الأخذ بالآداب المذكورة فيه، والتزم التعاليم، واجتنب ما نهى النبي فيه عنه، لو أنه فعل ذلك لكان شيئا آخر. والموفق لذلك هو الله، والموفق من وفقه الله.
فالحديث 37 من الأربعين النووية هو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فانظر يا أخي وفقكم الله وإياك إلى عظيم لطفه تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عند إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. في هذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث الإلهي العظيم أحاديث متعددة. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له 10 أمثالها إلى 700 ضعف. والحديث في الصحيحين، واللفظ للبخاري. فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئات، وتضمنت الهم بالحسنة والسيئة، فهذه 4 أنواع. النوع الأول عمل الحسنات، فتضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فمضاعفة الحسنة 10 أمثالها لازم لكل الحسنات، وقد دل عليه قوله تعالى:
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأما زيادة المضاعفة على العشر لمن شاء الله أن يضاعف له فدل عليه قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا هو النوع الأول وهو عمل الحسنات، وأما النوع الثاني فهو عمل السيئات، فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة، كما قال جل وعلا: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله كتبت له سيئة واحدة إشارة إلى أنها غير مضاعفة، ولكن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو بشرف المكان، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك، وإن كان الظلم في كل حال غير طائل، ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء تعالى ربنا. وقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه، منهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: الخطيئة فيه أعظم، يعني الحرم. وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد. ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء وإن كان قد عصمهم منها، ليبين لهم فضله عليهم بعصمتهم من ذلك، كما قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فهذا هو النوع الثاني وهو عمل السيئات. النوع الثالث الهم بالحسنات، فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملها، كما في حديث ابن عباس وغيره. والظاهر أن المراد بالتحدث حديث النفس وهو الهم، فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها فكتبت له حسنة. وهذا يدل على أن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل، ليس بمجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى. ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل، كما روى أبو كبشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. وقد حمل قوله: فهما في الأجر سواء، على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه فلم يعمل. النوع الرابع: الهم بالسيئات من غير عمل لها، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها تكتب حسنة كاملة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما تركها من جراي، يعني من أجلي. وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه لله تعالى، وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة، لأن تركه للمعصية بهذا المقصد عمل صالح. فأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو مراءة لهم، فقد قيل إنه يعاقب على تركها بهذه النية، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم، وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم، فإذا اقترن به ترك المعصية لأجل الخلق عوقب على هذا الترك. وقال الفضيل بن عياض: كانوا يقولون: ترك العمل للناس رياء، والعمل لهم شرك، وأما إن سعى في حصولها بما أمكنه ثم حال بينه وبينها القدر، فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل، أخرجاه في الصحيحين. ومن سعى في حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل بها. وقوله ما لم تكلم به أو تعمل يدل على أن الهام بالمعصية إذا تكلم بما هم به بلسانه أنه يعاقب على الهم حينئذ، لأنه قد عمل بجوارحه معصية وهو التكلم باللسان. ويدل على ذلك حديث الذي قال: لو أن لي مالا لعملت فيه ما عمل فلان، يعني الذي يعصي الله في ماله. قال: فهما في الوزر سواء. ومتى اقترن العمل بالهم فإنه يعاقب عليه، سواء كان الفعل متأخرا أو متقدما، فمن فعل محرما مرة ثم عزم على فعله متى قدر عليه فهو مصر على المعصية ومعاقب على هذه النية، وإن لم يعد إلى عمله إلا بعد سنين عديدة. وبكل حال، فالمعصية إنما تكتب بمثلها من غير مضاعفة، فتكون العقوبة على المعصية ولا ينضم إليها الهم بها، إذ لو ضم إلى المعصية الهم بها لعوقب على عمل المعصية عقوبتين. وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم أو محاها الله، يعني أن عمل السيئة إما أن تكتب لعاملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب كالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات. وقوله بعد ذلك ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات، لا يهلك على الله إلا من هلك وألقى بيده إلى التهلكة وتجرأ على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ويل لمن غلب وحدانه عشراته، يعني السيئة والحسنة المضاعفة، فتغلب سيئاته التي لا تضاعف حسناته التي تضاعف. فأشار إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. وهذا الحديث حديث قدسي، هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل وعلا، وهو حديث عظيم فيه دليل على تمام رحمة الله وكرمه بعباده، وأن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، أي كتب ثوابهما وكتب فعلهما، لأنه تعالى حين خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمن هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. والمراد بالهم الإرادة والعزم، كما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فقد قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال العلامة السعدي رحمه الله وهذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين، أن أعمالهم المستمرة التي اعتادوها إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كاملة، لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها، فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص. وظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من هم بالحسنات فلم يعملها رغبة عنها وكسلا لا عجزا، فإنه يكتب له حسنة كاملة. فما في الحديث الذي رواه أبو كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن هم بالحسنة فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك. وأما زيادة المضاعفة على العشر فذلك لمن شاء الله أن يضاعف له فضلا منه وكرما، ويحتمل أن تكون المضاعفة بحسب حسن العمل والإخلاص فيه والمتابعة. ومعنى ذلك أن المضاعفة لا تكون لكل أحد، وإنما تكون بشروط. ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وقد ورد في صحيح مسلم قيد لكتابتها حسنة كاملة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي أي من أجلي. فدل الحديث على أن من ترك فعل السيئة بعد الهم بها خوفا من الله كتبت له حسنة كاملة، أما إذا تركها لا من جراء الله رب العالمين أي من أجله، بل تركها خوفا من المخلوقين أو تركها عجزا عنها بعد أن بذل الأسباب للوصول إليها، فإنه يكتب عليه سيئة كاملة. فالأقسام ثلاثة لا أربعة، وقد مر أنها على حسب الحديث أربعة. ومن هم بالسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة من غير مضاعفة. من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولكن قال أهل العلم إن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان، فالأشهر الحرم أو أن تقع في الحرم، وكذا قد تضاعف السيئات بشرف فاعلها، فكلما ارتفعت رتبته في العلم والدين فإن سيئاته تضاعف، وكذلك مع قوة معرفته بالله وقربه منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد. فنسأل الله أن يوفقنا لطاعته وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، يشير إلى صدره 3 مرار، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. لا يكذبه بفتح الياء وإسكان الكاف، بحسب امرئ من الشر، هو بإسكان السين، بحسب امرئ من الشر أن يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور في هذا الحديث: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا، أو لا يحسد بعضكم بعضا. الحسد مركوز في طباع البشر، وأن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. وينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام، فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وكان ذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منه. وقد وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من القرآن فقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده: لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب وغيره. فهذا قسم. وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده، فلم يبغي على المحسود بقول ولا فعل. وقد روي عن الحسن أنه لا يأثم بذلك، وهذا على نوعين: أحدهما ألا يمكنه إزالة الحسد من نفسه فيكون مغلوبا على ذلك فلا يأثم به، والثاني من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده ويبديه في نفسه مسترويحا إلى تمني زوال نعمة أخيه، فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية. لكن هذا يبعد أن يسلم من البغي على المحسود ولو بالقول فيأثم بذلك. وقسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله، فإن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك، كما قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وإن كانت فضائل دينية فهو حسن، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهادة في سبيل الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. والحديث في الصحيحين وقد مر أكثر من مرة. وهذا هو الغبطة، وسماه حسدا من باب الاستعارة كما يقول العلماء. قسم آخر إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإسداء الإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله، وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبة ليكون أخوه المسلم خيرا منه وأفضل. وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا ما يتعلق بالنهي الأول: لا تحاسدوا. وأما الثاني فقد قال رسول الله: ولا تناجشوا. فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع، هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. وقال ابن عبد البر: أجمعوا أن فاعله عاص لله عز وجل إذا كان بالنهي عالما. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التباغض: ولا تباغضوا. فنهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله بل على أهواء النفوس، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، كما قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورغب الله في الإصلاح بينهم كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلا في النهي، ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه وكان الرجل معذورا فيه في نفس الأمر أثيب المبغض له وإن عذر أخوه. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هجر المسلم وقطيعته بغير حق. ولا تدابروا. قال أبو عبيد: التدابر المصارمة والهجران مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. رواه مسلم. وأخرج الشيخان عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، يعني في الإثم. وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاث، نص عليه الإمام أحمد واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم لما خاف منهم النفاق، وأباح هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء. وذكر الخطابي أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته، وما كان في معنى ذلك على سبيل التأديب، أنه تجوز الزيادة فيه على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا. واختلفوا هل ينقطع الهجران بالسلام، فقال الطائفة: ينقطع بذلك. وروي عن مالك أنه لا تنقطع الهجرة بدون العود إلى المودة. وفرق بعضهم بين الأقارب والأجانب، فقال: في الأجانب تزول الهجرة بينهم بمجرد السلام بخلاف الأقارب، وإنما قال هذا لوجوب صلة الرحم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا قد تكاثر النهي عنه. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يقطب على خطبة أخيه حتى يذر. أخرجه مسلم في الصحيح. واختلفوا هل النهي للتحريم أو للتنزيه، والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم. ومعنى البيع على بيع أخيه أن يكون قد باع منه شيئا فيبذل للمشتري سلعته ليشتريها ويفسخ بيع الأول. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا إخوانا. وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، هذا مأخوذ من قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب التنافر القلوب واختلافها. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل إلى أخيه النفع ويكف عنه الضرر، ومن أعظم الضر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم الظلم، وهذا لا يختص بالمسلم بل هو محرم في حق كل أحد. ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه، فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. الحديث في الصحيحين. ومن ذلك كذب المسلم على أخيه، فلا يحل له أن يحدثه فيكذبه بل لا يحدثه إلا صدقا. ومن ذلك احتقار المسلم لأخيه المسلم وهو ناشئ عن الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. وفي رواية وغمص الناس، وغمص الناس الطعن عليهم وازدراؤهم. وقوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا يشير إلى صدره 3 مرات، فيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى، فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا وهو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا، فإن الناس إنما يتفاوتون بسبب التقوى وبحسبها، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله عز وجل. الحديث في الصحيحين. والتقوى أصلها في القلب، كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله، وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا أن يكون قلبه خرابا من التقوى، ويكون من ليس له شيء من ذلك أن يكون قلبه مملوءا من التقوى فيكون أكرم عند الله، بل ذلك هو الأكثر وقوعا. فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما تقول في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول في هذا أو ما رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من ذاك. الحديث عند البخاري في الصحيح، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر أن يحتقر أخاه المسلم، فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة، فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحر ويوم عرفة ويوم الثاني من أيام التشريق، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير الحق. وقد قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال يحيى بن معاذ الرازي ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفع فلا تضره، وإن لم تفرح فلا تغمه، وإن لم تمدح فلا تذمه. هذا كله إذا لم يكن كما مر مبتدعا أو فاسقا أو غير ذلك مما يستباح عرضه به. فلي الواجد يبيح عرضه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث العظيم بين لنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يحصلها، وكثير من هذه الآداب التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ضاعت في هذا الواقع المعاصر، فكثير من هذه الآداب صارت نسيا منسيا، لا يعرفها كثير من المسلمين فضلا عن أن يحققوها في حياتهم، فضاعت حقوق كثير من المسلمين بسبب إغفال هذه الآداب. حديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، رواه مسلم. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها، فهو مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. والتفريج أعظم من ذلك، هو أن يزيل عنه الكربة حتى تنفرج عنه كربته، وحتى يزول همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. وقوله صلى الله عليه وسلم: كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قيل في التيسير وفي الستر. وقد قيل في مناسبة ذلك: إن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا، بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر، فإن أحدا لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك ولو بتعسر بعض الحاجات المهمة. قيل: لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء، فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب الآخرة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيحين: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا أيضا يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة. وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير، وأنه على الكافرين غير يسير، فدل على أنه يسير على غيرهم، لأنه إذا كان غير يسير على الكافرين فهو يسير على المؤمنين. قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنذاره إلى الميسرة، وذلك واجب، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنه، فتجاوز الله عنه. أخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم من رواية أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص. وفي ذلك قد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام وأولي الأمور، ينبغي عليهم أن يراعوا أحوال الرعية. وأما الهتك والفضح وأمثال ذلك هذا ليس من دين الله في شيء. لو جاء رجل تائبا نادما وأقر بحد ولم يفسره، لا يستفسر عن حده، بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكما الذي قال: أصبت حدا فأقمه عليه، لم يستفسره الرسول. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه فقال: أصبت حدا فأقمه عليه، لم يستفسره. والحديث في الصحيحين. ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. فهذا قسم، هذا ضرب من الناس. والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيحين: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع به أمثاله. قال مالك: من لم يعرف منه أذى الناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد ليكف شره عن المجتمع. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، مر هذا في أكثر من حديث في فضل قضاء الحوائج والسعي فيها. وعن عمر مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه بشواهده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف قالت جارية منهم: الآن لا يحلبها. فقال أبو بكر: بلى وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. الخليفة يحلب لهم أغنامهم رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم وكانوا يستقبحون ذلك، فكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهن. وكان عمر يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت هذا له منذ كذا وكذا يتعهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة ثكلتك أمك طلحة، عثرات عمر تتبع رضي الله عنهما. وقال مجاهد صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني، وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه. سلوك الطريق الحقيقي هو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، وسلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم كحفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة. وقد يراد أيضا أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاه فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة بذلك. وقد ييسر الله لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها فتكون موصلة إلى الجنة. وقد دل على ذلك قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال، فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به، فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته، وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه، فإن حمل على ما هو أعم من ذلك دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقا. واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكر، والقرآن أفضل أنواع الذكر. عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما يجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن جزاء الذين يجلسون في بيوت الله يتدارسون كتاب الله أن جزاءهم أربعة أشياء: أحدها تنزل السكينة عليه. وعن البراء بن عازب قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. أخرجاه في الصحيحين. والثاني من جزائه غشيان الرحمة، والثالث أن الملائكة تحف بهم، والرابع أن الله يذكرهم في من عنده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أخرجاه. وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله لعبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته، وهو كذلك مباهاتهم به وتنويهه بذكره. وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لأهل ذكر الله تعالى أربعة: تنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحف بهم الملائكة، ويذكرهم الرب في من عنده. وهذا الحديث أخرجه مسلم بنحوه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه، فلا يبلغه نسبه تلك الدرجات العالية. فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال، رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين. أخرجاه. أشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب وإن قرب، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح، فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له، سواء كان له منه نسب قريب أو لم يكن. فهذا حديث من الأحاديث العظيمة، وكل أحاديث الرسول عظيم. ولو أن الإنسان اجتهد في الأخذ بالآداب المذكورة فيه، والتزم التعاليم، واجتنب ما نهى النبي فيه عنه، لو أنه فعل ذلك لكان شيئا آخر. والموفق لذلك هو الله، والموفق من وفقه الله.
فالحديث 37 من الأربعين النووية هو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فانظر يا أخي وفقكم الله وإياك إلى عظيم لطفه تعالى، وتأمل هذه الألفاظ وقوله عند إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة،
ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. في هذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث الإلهي العظيم، أحاديث متعددة، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئات، وتضمنت الهم بالحسنة والسيئة، فهذه 4 أنواع. النوع الأول عمل الحسنات، فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات، وقد دل عليه قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأما زيادة المضاعفة على 10 لمن شاء الله أن يضاعف له، فدل عليه قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فهذا هو النوع الأول، وهو عمل الحسنات. وأما النوع الثاني فهو عمل السيئات، فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة، كما قال جل وعلا: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله: كتبت له سيئة واحدة، إشارة إلى أنها غير مضاعفة، ولكن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو بشرف المكان، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، ثم اختص من ذلك 4 أشهر، فجعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك، وإن كان الظلم في كل حال غير طائل، ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء تعالى ربنا. وقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه، منهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: الخطيئة فيه أعظم، يعني الحرم. وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد. ولهذا توعد الله خاصة عباده على المعصية بمضاعفة الجزاء، وإن كان قد عصمهم منها ليبين لهم فضله عليهم بعصمتهم من ذلك، كما قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فهذا هو النوع الثاني، وهو عمل السيئات. النوع الثالث: الهم بالحسنات، فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملها، كما في حديث ابن عباس وغيره. والظاهر أن المراد بالتحدث حديث النفس وهو الهم، فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها فكتبت له حسنة. وهذا يدل على أن المراد بالهم هنا هو العزم المصمم الذي يوجد معه الحرص على العمل، ليس بمجرد الخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصميم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أتى فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى. ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكد الجزاء والتحق صاحبه بالعامل، كما روى أبو كبشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. وقد حمل قوله: فهما في الأجر سواء، على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته، فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل دون من نواه فلم يعمل. النوع الرابع: الهم بالسيئات من غير عمل لها. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها تكتب حسنة كاملة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما تركها من جراي، يعني من أجلي. وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه لله تعالى، وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة، لأن تركه للمعصية بهذا المقصد عمل صالح. فأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو مراءة لهم، فقد قيل إنه يعاقب على تركها بهذه النية، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم، وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم. فإذا اقترن به ترك المعصية لأجل الخلق عوقب على هذا الترك. وقال الفضيل بن عياض: كانوا يقولون: ترك العمل للناس رياء، والعمل لهم شرك. وأما إن سعى في حصولها بما أمكنه ثم حال بينه وبينها القدر، فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل، أخرجاه في الصحيحين. ومن سعى في حصول المعصية جهده ثم عجز عنها فقد عمل بها. وقوله ما لم تكلم به أو تعمل يدل على أن الهام بالمعصية إذا تكلم بما هم به بلسانه أنه يعاقب على الهم حينئذ، لأنه قد عمل بجوارحه معصية وهو التكلم باللسان. ويدل على ذلك حديث الذي قال: لو أن لي مالا لعملت فيه ما عمل فلان، يعني الذي يعصي الله في ماله. قال: فهما في الوزر سواء، ومتى اقترن العمل بالهم فإنه يعاقب عليه سواء كان الفعل متأخرا أو متقدما. فمن فعل محرما مرة ثم عزم على فعله متى قدر عليه فهو مصر على المعصية ومعاقب على هذه النية، وإن لم يعد إلى عمله إلا بعد سنين عديدة. وبكل حال، فالمعصية إنما تكتب بمثلها من غير مضاعفة، فتكون العقوبة على المعصية ولا ينضم إليها الهم بها، إذ لو ضم إلى المعصية الهم بها لعوقب على عمل المعصية عقوبتين. وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم: أو محاها الله، يعني أن عمل السيئة إما أن تكتب لعاملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب كالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات. وقوله بعد ذلك: ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات، لا يهلك على الله إلا من هلك وألقى بيده إلى التهلكة وتجرأ على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن غلب وحدانه عشراته، يعني السيئة والحسنة المضاعفة، فتغلب سيئاته التي لا تضاعف حسناته التي تضاعف. فأشار إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. وهذا الحديث حديث قدسي، وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل وعلا، وهو حديث عظيم فيه دليل على تمام رحمة الله وكرمه بعباده، وأن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، أي كتب ثوابهما وكتب فعلهما، لأنه تعالى حين خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمن هم بالحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. والمراد بالهم الإرادة والعزم، كما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فقد قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا من أكبر منن الله على عباده المؤمنين، أن أعمالهم المستمرة التي اعتادوها إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كاملة، لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها، فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجر المرض الخاص. وظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من هم بالحسنات فلم يعملها رغبة عنها وكسلا لا عجزا، فإنه يكتب له حسنة كاملة. فما في الحديث الذي رواه أبو كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن هم بالحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك. وأما زيادة المضاعفة على 10 فذلك لمن شاء الله أن يضاعف له فضلا منه وكرما، ويحتمل أن تكون المضاعفة بحسب حسن العمل والإخلاص فيه والمتابعة. ومعنى ذلك أن المضاعفة لا تكون لكل أحد، وإنما تكون بشروط. ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وقد ورد في صحيح مسلم قيد لكتابتها حسنة كاملة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، أي من أجلي. فدل الحديث على أن من ترك فعل السيئة بعد الهم بها خوفا من الله كتبت له حسنة كاملة. أما إذا تركها لا من جراء الله رب العالمين، أي من أجله، بل تركها خوفا من المخلوقين، أو تركها عجزا عنها بعد أن بذل الأسباب للوصول إليها، فإنه يكتب عليه سيئة كاملة. فالأقسام 3 لا 4، وقد مر أنها على حسب الحديث 4. ومن هم بالسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة من غير مضاعفة. من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولكن قال أهل العلم إن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان، فالأشهر الحرم أو أن تقع في الحرم، وكذا قد تضاعف السيئات بشرف فاعلها، فكلما ارتفعت رتبته في العلم والدين فإن سيئاته تضاعف، وكذلك مع قوة معرفته بالله وقربه منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد. فنسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.